بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النهاردة هتكلم في موضوع جديد متعلق بالبرد اللي احنا عايشينه، البرد الشديد. لكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع سأذكر بما حصل وجرى في اللقاء الماضي. فقد كنا أنا وأنتم في اللقاء الماضي على موعد مع سوريا والشام في الإعلام بفضل سوريا والشام. في اللقاء قبل الماضي ذكرت أن الشام هي الأرض المقدسة، وأنها الأرض المباركة، وأنها الربوة ذات القرار والمعين، وأنها مهبط عيسى، وأنها الربوة التي آوى الله إليها عيسى وأمه، وأيضا أنها المكان الذي هاجر إليه إبراهيم ومعه لوط، وأيضا كما قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وأيضا هي الله عز وجل يبسط رحمته عليها، والملائكة تبسط أجنحتها عليها، وأنها الطائفة المنصورة، وأن أهل الحديث، وأنها صفوة بلادي إليها يجتبي صفوته من عباده، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنستبشر بنصر الله القريب للشام ولأهل سوريا وفلسطين إن شاء الله على وجه الخصوص، الشام بوجه عام وسوريا وفلسطين بوجه خاص. ثم في اللقاء الماضي أكدت على هذا النصر بأنهم إذا كانوا هم خير الخلق والخليقة فهم يقاتلون شر الخلق والخليقة، يقاتلون الطائفة المعروفة بالنصيرية، أو كما يحلو للفرنسيين أن يسموها بالعلويين. تكلمت في اللقاء الماضي على الربط بين أحاديث الخوارج وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم هم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة، فمن باب أولى هذا الكلام يتنزل على النصيرية إذا كان هم الخوارج وهم مع شدتهم في الطاعة والعبادة وبعدهم عن الكذب وعدم تأليههم لأحد من دون الله، ومع ذلك النبي سماهم شر الخلق والخليقة. فما الظن بالنصيرية اللي قال له علي وقال له الشمس وقال له القمر وحرفوا في دين الله عز وجل، بل ليس لهم دين ولم يؤمنوا برسول وكانوا لهم تحريفات وخرافات في باب الصلاة وفي باب العقائد، وهم أيضا لا يعترفون لا بموت ولا ببعث ولا بنشور ولا بجنة ولا بنار. دي الطائفة النصيرية أتباع محمد بن نصير اللي ظهرت في أواخر القرن الثالث الهجري، واللي هو ادعى ألوهية أبو الحسن العسكري وأنه هو أرسله وادعى الرسالة، وبعد كده مجيب ومش عارف إيه من سلالته وطائفته ادعوا الإلهية، وليهم حاجات بقى تأليفات كتير. المهم هذا وغيره مما يؤكد أنهم شر الخلق والخليقة، فلا يتصور أن يخلي الله بين الشام وأهله على ما فيهم من قدس وطهر وبركة وصفوة ويخلي بينه وبين هؤلاء الذين هم يعني أشر من كلاب أهل النار. النهاردة بقى يعني مع شدة البرد بدأ لي إن أنا أجيب آية فهمت غلط ونتكلم فيها عن حكاية البرد الشديد ده وقصة البرد الشديد ده وإيه سببه وإيه الحكمة منه وموقف السلف في الشتاء، بل موقف البرد الشديد ده من النبي وموقف النبي منه، أو سائر الأنبياء كموسى وسائر الصحابة كحذيفة مثلا وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب في أكثر من غزوة. لما نفتكر البرد الشديد ده نفتكر المواقف الجميلة دي، نفتكر الرخص ونفتكر العبادات، اللي بتعلو بها الدرجات وتمحى بها السيئات في البرد الشديد. قبل ما نخش لقصة البرد الشديد، فكرة البرنامج قالوا برأيهم ان في بعض الناس قالوا برأيهم في بعض الآيات اللي من خلالها هتكون مدخل للكلام في البرد الشديد، وهي قوله تعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله عز وجل يتكلم مع النار ويتكلم إلى النار، والنار تتحدث معه سبحانه وتعالى. في طائفة اسمها المعتزلة، ناس وحشة كده من الفرقة، الفرق ال 73 فرقة اللي في النار. المعتزلة ليهم مبادئ وعقائد فاسدة، منها أنهم لا يعترفوا بوجود النار الآن ولا الجنة الآن. يقولوا النار هتخلق، لسه هتخلق يوم القيامة، وإن الجنة لسه هتخلق يوم القيامة. طبعا رد عليهم كتير أوي من أهل، حتى البخاري جاب في كتاب بدء الخلق في الجزء السادس باب صفة الجنة وأنها مخلوقة الآن موجودة، وصفة النار بعدها بباب أو بابين صفة النار وأنها مخلوقة الآن. في البابين الحافظ ابن حجر قال فيها الرد على المعتزلة اللي بيقولوا إن الجنة والنار مش موجودين خالص، وإنه لسه ربنا هيخلقهم يوم القيامة. الحافظ قال: ومما يقوي مذهب أهل السنة والجماعة في إن النار إن الجنة والنار مخلوقتان مخلوقتان الآن، ما جاء عند أبي داود بسند قوي أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. إذا هي مخلوقة الآن وموجودة الآن، كما أن النار الله عز وجل يتحدث معها ويتحدث عنها على أنها مخلوقة، لها سبعة أبواب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنة ثمانية أبواب، وأيضا في أول تفسير سورة المؤمنون ذكر غير واحد من أهل العلم بالتفسير زي ابن كثير ذكر أن الله عز وجل أول ما خلق الجنة قال لها تكلم، فقالت قد أفلح المؤمنون. الحاصل هذه الآثار وهذه الأحاديث بل وهذه الآيات تدل على أن الله لا يتكلم عن شيء سيخلق، إنما يتكلم عن شيء خلق الآن أو خلق أو خلق قبل الآن وخلق منذ الأزل. فالله عز وجل يقول في سورة قاف ما يؤيد مذهب أهل السنة: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فأهي نقول وتقول حاجة مخلوق، لكن لما كان المعتزلة عندهم المبدأ الفاسد ده والأصل الفاسد ده بدأوا يتأولوا هذه الآيات برأيهم الفاسد، قالوا برأيهم الفاسد في هذه الآية زي ما قال الزمخشري كده، محمود أبو القاسم الزمخشري بيقول إيه بقى الزمخشري في الآية دي؟ قال: وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته. شفتم؟ شفتوا المغلطة؟ يعني في كل مرة يقول ده مجاز، هنا بقى قال ده مش مجاز، لا قال ده أن سؤال ربنا للجنة: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وجواب جهنم على الله تقول هل من مزيد. حتى جاء في السنن وفي الصحاح أيضا في كتاب البخاري في صفة الجنة في الرد على المعتزلة أن هي تتنها تقول هل من مزيد هل من مزيد، وهل من مزيد لها معنيان هو ذكرهم الزمخشري كما ذكر أهل السنة المعنى. المعنى الأول أنها تمتلئ مع اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها شيء ولا يزاد على امتلائها، والمعنى الثاني أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها يدخل أهل النار عن آخرهم النار، ومع ذلك يقول إيه هل من مزيد، وده الراجح وهذا الأظهر. ليه؟ لأنها تظل تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط 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 كفاية خلاص فتنزوي، في بعض الروايات تنزوي يضع الجبار قدمه فيها فتنزوي، يعني خلاص تكمش تنزوي وتقول قط قط يعني خلاص مش عايزة تاني امتلأت. يوم نقول لجهنم حينما يدخل أهل النار النار عن آخرهم ولم يبقى ممن كتبت عليه النار أحد تقول هل من مزيد هل من مزيد، يبقى الله يسألها تجيب هل من مزيد وتجيب كما جاء في السنة قط قط حتم حينما يضع الجبار قدمه فيه. هم عشان مش متخيلين ان في حاجة اسمها نار موجودة ومخلوقة الآن، فبدأوا يقولوا الآية دي بقى طب هتقولوا ايه في الآية دي، ده الآية دي بتقول في نار مخلوقة اهي، وهي بتجيب على الله سبحانه وتعالى على رب العالمين، تجيب عليه وتقول هل من مزيد. راح أبو القاسم محمود الزمخشري رايح قايل هنا ان وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل، من باب التخييل الذي يقصد به تصوير التصوير تصوير المعنى في القلب عشان يثبت في القلب. شوفوا بقى ناصر الدين أحمد بن المنير السكندري المالكي في الكتاب اللي ألفه في الرد على الزمخشري في الكشاف، وهو مطبوع ولله الحمد في حاشية الكشاف للزمخشري، بيرد عليه بيقول بقى قال محمود أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري سؤال جانا وجابه ده من باب التخييل. الإمام أحمد ابن المنير بيقول إن ده كلمة الزمخشري دي تخييل، كلمة من حيث المعنى غير مقبولة ومن حيث المضمون غير مقبول، يعني مش مقبولة شكلا ولا مضمونا. ليه؟ هو بيقول لأن كلمة التخييل دي ما ينفعش تتقال في كلام بيتقال لربنا سبحانه وتعالى أو بيتقال من ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا لما جه حكى عن الصحراء قال كده يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكيف يكون هذا الكلام الحقيقي واللي ما فيش مانع من حمله على الحقيقة يكون من باب التخييل؟ فمن حيث اللفظ مش هينفع، ومن حيث المعنى مش هينفع. برغم الزمخشري ده يعني أستاذ في البلاغة، لكن هو ناصر الدين يقول تقدم إنكاري عليه إطلاق التخييل في غير ما موضع، والنكير ها هنا أشد عليه إن إزاي يتكلم ويقول ده تخييل، فإن إطلاق التخييل قد مضى له في مثل قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي مثل قوله بل يداه مبسوطتان بردك اعتبر ده مجاز وتخييل والكلام ده كله. ليه؟ لأن المعتزلة أيضا لهم قدر كبير وحظ كبير في باب إنكار الصفات. ماشي. المهم هو قال إن الكلام ده كلام سحر وتخييل، لا ده بيتقال للباطل، وكلام ربنا حق مش باطل. بيقول هنا أما اللفظ فقد تقدم، نقول هو قوله ده منكر لفظا ومعنى، لفظا إن ما ينفعش يتكلم على الكلام ده يقول إن ده تخييل، ومعنى ليه بقى؟ لأننا نعتقد أن سؤال جهنم وجواب جهنم على الله سبحانه وتعالى حقيقة، وأن الله تعالى يخلق في جهنم الإدراك فتجيب تشعر وتسمع وتجيب، وكيف نفرض وقد وردت الأخبار، يعني نفرض أن ده تخييل أو مجاز، وقد وردت الأخبار وتظاهرت على ذلك على أن ده حقيقة، وهو ده اللي قاله القاضي في شرح مسلم ونقله النووي وأكد عليه النووي وقال إن ده بل هو الراجح، يعني اعتبر القاضي اللي أظهر القولين ده قول أهل السنة، قال لا ده الراجح، مفيش ما يمنع من حمل النصوص لما يجي في حديث أبو هريرة الآتي حمل النصوص على الحقيقة فعلا، وهو ده اللي بيقوله ناصر الدين أحمد بن المنير. يقول وقد تظاهرت على ذلك منها هذا ومنها لجاج الجنة والنار، إن الجنة والنار تتخاصم تشتكي لربها وتتخاصم كما سيأتينا أيضا، ومنها اشتكاؤها إلى ربها فأذن لها في نفسين، فأذن لها في نفسين، وهو ده بقى اللي هيدخلنا في موضوع الشتاء. حديث أبو هريرة في صحيح البخاري قال اشتكت النار لربها، شكوى حقيقيه أهو ربنا بيكلمها هل امتلأتي تقول هل من مزيد، مفيش داعي بقى الإنكار وجودها وإن هي مش موجودة، لا مفيش داعي كده خالص. لا وفي السنة ثبت في الصحيحين وغيرهما كلام النار وشكوى النار وتخاصم الجنة والنار ولجالج الجنة والنار، حديثنا اللي في الصحيحين حديث أبو هريرة اشتكت النار لربها، في لفظ مسلم قالت أكل بعضي بعضا من شدة الحر أكل بعضي بعضا، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة التامة لنا كلنا، وأكل بعضي بعضا من شدة الزمهرير والبرد، اشتكت النار لربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير، يعني أشد ما تجدون من حر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من برد فمن زمهريرها. يبقى احنا عرفنا ايه السبب الرئيس في شدة البرد اللي احنا فيه. السبب الرئيس ان شدة البرد ده يذكرنا في شدة برد جهنم، ان جهنم مش نوع واحد، مش حر بس، ربنا يعافينا ويعافيكم، ده يا حر وبرد، في الحر وفي البرد. الزمهرير بقى البرد أكل بعضه بعضا من شدته، والحر أكل بعضه بعضا حتى اشتكت النار لربها، كما اشتكت وتخاصمت مع الجنة واشتكت لربها، أن الجنة اشتكت أن الله جعل لها الضعفاء وجعل للنار المتكبرين، فأجاب للجنة أنت رحمتي أدخل فيك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أصيب به من أشاء من عبادي. فالحاصل إن هي بتشتكي، إن هي بتتخاصم، إن هي بتتكلم، إن هي موجودة، إن هي موجودة. وهذا الوجود بيلنا بقى أيضا سر شدة الحر، كشف السر عن شدة الحر كما بين لنا مواعظ وعبر في هذا البرد الشديد وفي هذا الشتاء وهذا المطر. الحديث يصرح فأشد ما تجدون من حرها فمن سمومها، وأشد ما تجدون من برد فمن زمهريرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا. ولهذا لما جاء المؤذن يؤذن لصلاة الظهر في شدة الحر قال له صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، يعني انتظر حتى يبرد الجو وندخل قرب العصر فنصلي، وندخل بالظهر إلى قرب العصر فنصلي الظهر في وقت قد برد فيه الجو، أبرد أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحاصل أن الله عز وجل جعل لهذا البرد الشديد سبب، حينما نستشعره نتذكر به هذا السبب وهي شكوى النار لربها وإذنه تعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، ونتذكر أيضا أن هذا البرد الشديد لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، كما جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، جعل الفصول الصيف والشتاء والربيع والخريف خلفة لمن أراد أيضا أن يتذكر أو أراد شكوره، وجعل في كل فصل وظيفة لله تعالى لا تؤدى إلا فيه، بها ترفع الدرجات وبها تمحى السيئات وبها تتعرض لهذه النفحات. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعرض لها كما عند الطبراني وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير دهركم، يعني في سائر دهركم اطلبوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله في أيام دهره لنفحات، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، أسأل الله لي ولكم أن يستر عوراتي وأن يؤمن روعاتي وروعاتكم. فتتذكر أن الشتاء وشدة البرد جاء للتذكر وللتعرض لنفحات رحمة الله. تذكر ماذا؟ تذكر السبب، يبقى تذكر الموت والبعث بعد الموت والنشور والحساب والصراط والجنة والنار وشكوى النار والإذن بنفسين، نفس في الشتاء وهو شدة هذا البرد لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. تتذكر أيضا أحوال الأنبياء وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في شدة البرد ده كان بيعمل إيه وكان إيه حاله حتى مع الوحي، حتى مع الوحي. ثبت في الصحيح أو في الصحيحين من حديث عائشة أن هشام بن الحارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يأتيه الوحي، كيف يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهشام: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيني في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: فيفصم عنه في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا. شفتم أحوال النبي إيه؟ في شدة البرد مع الوحي، فيفصم عنه في اليوم الشديد البرد، في رواية مسلم في غدات، يعني في الصبح في الفجر في الغداء، فيفصم عنه وهو في الغدات الشديدة البرد أو الباردة، يعني وقت الصبح أصلا بارد، لا وكمان في وقت أبرد من برد الصبح، صبح ووقت بارد شديد البرد، فيفصم عنه وإن جبهته تفيض عرقا. تتذكر بشدة البرد ما ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم من القول الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا من ثقله وشدته، أنه يفصم عنه في اليوم الشديد البرد كأيام البرد هذه أو أشد، وإن جبينه ليفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. تذكر تذكر أيضا أحواله، أي أحواله صلى الله عليه وسلم مع شدة البرد، وأحوال أيضا سائر الأنبياء. موسى عليه السلام لما قضى موسى الأجل وصار بأهله بزوجته آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا، في سورة طه: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ذكر البخاري تعليقا وابن عيينة مسندا عن ابن عباس من حديث عكرمة عن ابن عباس أن ابن عباس قال: كانوا في ليلة شاتين، يعني ليلة باردة شاتية، كما فهم ابن كثير أيضا في تفسير هذا الحرف من سورة طه، في ليلة باردة شاتية كثيرة الضباب، ضل الطريق موسى عليه السلام، أخذ يضرم النار بالحجر فلا تضرم نار، حتى أنس من جانب جبل الطور نارا قال لزوجته: امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، جزوة من نار، شهاب من قبس، لعلكم تصطلون تتدفؤون. فكان موسى يكابد هذا المسير وهذه الهجرة من مدين إلى مصر مرة أخرى بعد أن قضى موسى الأجل 10 سنوات خارج مصر، رجع الله عز وجل أوقفه في هذا الموقف، بعثه ثم أرسله، نبأه ثم بعثه أرسله إلى فرعون إنه طغى في مصر. الحاصل تتذكر هذه القصص النبوية بهذا البرد الشديد، بهذا البرد تتذكر مواقف للصحابة، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، في غزوات كانت في برد شديد، شوف أنت في سلم وفي منشط مش في مكره، وقاعد على السرير ومتدفي، ومع ذلك بتعاني وتكابد من شدة البرد. تخيل بقى اللي ترك الأهل والأوضان إلى صحراء جرداء ليس فيها زرع ولا ماء، في شتاء بارد قارس، وراحوا يغزوا في سبيل الله، حذيفة والصحابة في غزوة الأحزاب، كما صور الله هذه الغزوة حينما أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله عز وجل حينما قضى بهزيمة الأحزاب أرسل جنودا لم يرها أحد، ولا وما يعلم جنود ربك إلا هو، كان منها الريح والبرد الشديد، البرد الشديد والريح. في هذا البرد الشديد في هذه الليلة شديدة البرد شديدة الريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي رفيقي يوم القيامة في الجنة معي؟ لم يقم أحد. حتى إن حذيفة ذكر الموقف دليل لما بعض التابعين بيسألوا بيقولوا: لو أنا كنت مع النبي كلام مؤدى، يعني لو صحبت النبي يعني لأنصرناه نصرا عزيزا مؤزرا. قال له: لا، لقد رأيتنا في يوم الأحزاب في ليلة شاتية شديدة البرد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني يعبر الخندق ويأتيني بخبر القوم وهو معي رفيقي في، ما قام أحد حتى قال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. قال: فما كان لي من بد، فيش بقى سبيغ إن أنا أقوم. فقمت، وهو كان يقول يصف حاله قبل استجابته لأمر النبي في برد شديد في قر، لفظة الحديث عند مسلم في قر، في برد شديد، حينما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فسرت إلى القوم، إلى الكفار، إلى الأحزاب كأني في حمام. حمام دي كلمة عربية زمال النووي، مشتقة من الحميم، مذكر ومشتق من الحميم، يعني المية السخنة، كأنه في حمام دافي. تخيل برد شديد، برد شديد وريح، ربنا صورها عاصفة عليهم تقلقهم وأيضا تقلق نومهم رعب. حذيفة ماشي كأنه في حمام. ذهب رأى أبا سفيان يصلي ظهره، يعني مولع ناره بيدفي ظهره، فهم أن يأخذ سيفه فيضربه به ولو ضربه لأصابه كما قال حذيفة، لكن تذكر وصية النبي له: لا تذعر القوم، لا تذعرهم علينا أو علي، فما أتلوش. فظل حتى أتى بخبر القوم، فرجع إلى النبي كأنه في حمام. جاء فأخبر النبي بخبر القوم، فحينما انتهى من خبر القوم عاوده القر والبرد والريح الشديد تاني، برد تاني، حتى أدفأه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عباءته. راح مدفيه ودخله جوه العباية بتاعته وراح نام لحد الفجر. إنما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان. الإمام النووي رحمه الله قال في شرح حديث ده: فيها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث نال حذيفة ببركة استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدفء الرباني في هذا اليوم الشديد البرد الشديد الرياح، في ذهابه وإيابه حتى انتهت المهمة، عوده البرد وعوده الريح، حتى دفأه الرسول بفضل عباءة يلبسها، حتى قام في الصباح في الفجر قال: قم يا نومان، قم يا نومان. البرد الشديد، البرد الشديد لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. ولعل هذا الموقف يشبه أيضا موقف عمرو بن العاص في غزوة أخرى اسمها غزوة ذات السلاسل. برد، شوف قد إيه الصحابة تعبوا في البرد الشديد ده، يعني مش كان البرد ده مدعاة للنوم ولا الكسل ولا ترك الطاعة وترك العبادة، كانوا في همة عالية ما بعدها هم، استحقوا أن يكونوا خير الناس وخير القرون، وأن يكونوا شهداء على الناس ويكونوا الرسول عليهم شهيدا، واستحقوا أن يكونوا الأمة الوسط الخيار العدول، واستحقوا الترضي من الله، استحقوا كل خير وكل فضل في القرآن. وطبعا ما يستحقوش اللي بيقولوا الروافض الشيعة سواء النصيرية العلوية أو السبائية الرافضة أو غيرهم اللي بيحصل دلوقتي من شتم الصحابة رضي الله عنهم. في غزوة ذات السلاسل عمرو بن العاص، وهو دي ذكرها البخاري تعليقا بس مش عشان هي ضعيفة ذكرها بصيغة التمهيد، عشان اختصار، لكن هي ثابتة كما قال الحافظ ابن حجر بسند قوي عند أبي داود وعند غيره أيضا عند النسائي والبيهقي. في غزوة ذات السلاسل أجنب عمرو بن العاص، لعله احتلم، فقام يصلي بالناس فإذا هو جنب، فقال: لو اغتسلت لهلكت، في رواية لموت، لو راح يغتسل من الجابة هيموت. فراح تيمم، وانت عارفين التيمم هي ضربة واحدة للتراب أو الصعيد الطيب تنفخ فيها وتمسح وشك وإيديك بس. تيمم عمر وصلى بالناس، خلاص خلاص وصلى، رجعوا من الغزوة منتصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا له ما فعله عمرو قال له: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنب؟ أصليت بالناس وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت، فلم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا، في رواية أبو داود لم يقل شيئا، في بعض الروايات أنه تبسم مقرا هذا الفهم لعمر بن العاص: ولا تقتلوا أنفسكم، لأنه لو اغتسل علم وظن وغلب على ظن أنه لو اغتسل الهلك، لو اغتسل لمات. فتيمم في غزوة ذات السلاسل، الشاهد أنها في ليلة شديدة البرد، ترخص في التيمم لها وصلى بالناس والحالة هذه، في بعض روايات أنه توضأ، في بعض روايات أنها تيمم، جمع بينهما البيهقي وقال لعله فعل الأمرين، توضأ وتيمم للباقي. الواحد ممكن ما يقدرش يقلع هدومه كلها ويغتسل، لكن ممكن يغسل أعضاء الوضوء ويتيمم للباقي في ليلة شاتية شديدة البرد كهذه، فهكذا فعل. أيضا قال النووي وهذا متعين، يعني هذا الجمع متعين. ليه؟ لأن الآية الحديث بيقول وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو صحيح مش يقدر يغتسل لكن يقدر يتوضى، فيتوضى ويتيمم للباقي، فقال وهذا الجمع متعين. طيب، شدة البرد يذكرك أيضا بموقف ثالث في غزوة خيبر، في غزوة خيبر، وهي أيضا كرامة أكرم الله بها عليا، لا لذاته وللشخص ولكن لإقدامه وشجاعته في نصرة دين الله عز وجل. عارفين أصل الحديث في خيبر؟ لا أعطينا راية غدا لرجل يحب الله ورسوله يحب الله، أصله في الصحيح، لكن عند ابن ماجة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا فإذا هو أمرض فدعا له، قال اللهم لا دعا له بالشفاء أو تفل في عيني ودعا له اللهم لا تذق الحر والبرد ولا البرد. وسر كده أن بعض أصحاب علي لقاه في الدنيا حر ولابس صوف، مش برد، حر، ومش حاسس بحر ولا بيعرق ولا حاجة، فسأله فحكى له علي رضي الله عنه هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له أن الله لا يذيقه بردا ولا حرا. وده بيبين لك إيه؟ إن لابد أن تسلك في سبيل التدفئة في شدة البرد السبيل الشرعي وليس السبيل الغير شرعي في التدفئة. طب واحد يقول هو في سبل غير شرعية في التدفئة؟ ما هو بعض الصحابة زي هذا الحميري كما عند أبي داود وغيره، هذا الحميري الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا في بلد شديدة البرد نعاني عملا شديدا، نعاني أعمالا شديدة قاسية، فنصنع شرابا من القمح نستعين به على شدة برد بلادنا وعلى ما نعاني من أعمالنا. شفتم؟ يعني بنعمل شراب مشروب، المشروب ده لما نشربه نسخن، نستعين به بهذا هذه السخنية على شدة البرد بتاع أرضنا وشدة العمل اللي احنا بنعمله. فقال الله صلى الله عليه وسلم أيسكر لما بتشربوه بتسكروا؟ قال له نعم ناس يسكر. قال لا تشربوه. طب وشدة البرد نروح نوديها فين؟ شدة البرد ما انت عندك حزيفة شوف عمل ايه، عندك علي بن ابي طالب شوف عمل ايه، استعن بذلك، استعن بالله على ذلك، استعن بدعائك لله على ذلك، استعن بالوسائل الطبيعية المشروعة لا تستعن بالوسائل الممنوعة. قال فإن إذا قلنا للناس لن يتركوه، فقال إذا لم يتركوه فقاتلوهم. ده محمول بقى طبعا على إنهم قاتلوهم إذا فعلوا ذلك مستحلين بعد إقامة الحج عليهم وبيان أن هذا محرم، وبيان أن هذا محرم. الحاصل ده بردك يذكرك بشدة البرد، شدة البرد في مع الأنبياء، شدة البرد مع الصحابة في غزوة خيبر، غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، في غزوة ذات السلاسل، في غزوة خيبر، حذيفة، عمرو بن العاص، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ورضي الله عن الجميع. أيضا شدة البرد يبين لك من النفحات والرحمات التي ينبغي أن تتعرض لها في هذا الربيع، ربيع العابدين. تخيل الشتاء ده ربيع العابدين، مش اللي زي حالتنا يعني. ربيع العابدين فيه غنائم باردة كما جاء في زوائد الزهد الإمام أحمد بسنة صحيح شيخنا الشيخ عمر الله يرحمه عن أبي هريرة، قال أنه الحديث ده لا يصح مرفوعا للنبي لكن يصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، قال ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. ولهذا جاء في مسند الديلمي عن ابن مسعود أنه كان يقول إذا دخل الشتاء يقول مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، طال ليله للقيام وقصر نهاره للصيام. غنيمة باردة، تخيل أنت زي ما احنا بنقول هنا عندنا في مصر في التاريخ القبطي المصري يعني في كياك صباحك مساك باين يعني تطلع الصبح تلاقي الليل جه يعني اول ما تقوم من النوم المغرب يأذن فغنيمة باردة اما تيجي تصوم حاجة سهلة لا فيها شوكة ولا شدة ولا مشقة ولا صعوبة. ولذلك كان بعض العابدين لا يصوم في الشتاء ويصوم في الصيف ويقول ان السعر اذا رخص اشتراه كل احد فبترخص العبادة وبتسهل في الشتاء. اي حد يقول لك انا اصوم لا انا بقى انا من اولي العزم واولي الهمم العالية يعني اقصد هو يعني فكان لا يصوم الا في شدة الحر يبتغي بذلك زيادة في الاجر. الا انه ايضا ربيع العابدين طال ليله للقيام وقصر نهاره للصيام ولهذا جاء عن عمر أيضا عمر بن الخطاب أي قال هو كده قال غنيمة العابدين أو ربيع العابدين أيضا بسنة صحاح الشيخ في زوائد وهو في زوائد الزهد عزال زوائد الزهد الغنيمة الباردة ربيع العابدين غنيمة العابدين لأن أنت بتنام وتشبع نوم وتقوم تلاقي الفجر لسه فاضله ساعة قوم بقى صلي قيام يا تصلي قيام بقى وتصلي ساعة قيام تقرأ لك أكتر من جزء يعني تفتكر بقى أنت بقيت من السلف الصالح ولا من الصحابة أبدا ده هو الشتاء كده الشتاء هو ربيع العابدين تنام وتشبع نوم وتقوم تلاقي نفسك لسه الفجر ما أذنش تقوم وتصلي بجزء أكتر كمان ولسه الفجر ما أذنش يا إيه الأمل اللي أنت فيها يعني تحظى بأن أنت تصلي بمئتي آية تكتب من المقنطرين أو بمئة آية لا تكتب من الغافلين أو تصلي فتدخل في زمرة من قال الله فيهم مثنيا عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا شوفهم نفحات ورحمات لا تتصور إلا في الشتاء مع شدة البرد إلا في الشتاء ومع شدة البرد. أيضا من النفحات والرحمات ما ثبت في الصحيح والمسند من حديث عبادة بن الصامت ودي نفحة بقى ما حدش بيتعرض لها إلا في الأيام القلق دي يعني بتقلق من النوم كتير كل شوية تصحى كل شوية تصحى طب كل شوية تصحى خد لك رحمة وخد لك نفحة إيه هي بقى إيه هي حديث عبادة بن الصامت يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعار من الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس كلمات لا يضر بأيتهن بدأ يعني بدأ بسبحان الله ماشي بدأ بالحمد لله ماشي المهم يقول الخمسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا استغفر غفر له إذا دعا استجيب إذا صلى قبلت إذا صلت قبل الصلاة وهذه لا تتأتى في الغالب للعابدين بسهولة ويسر ولغيرهم إلا في هذا الربيع في الشتاء وفي شدة البرد أيضا في الشتاء بوجه عام وفي شدة البرد بوجه خاص. الوضوء طب ده صلاة ده صيام ده وضوء الوضوء صعب في الشتاء الماء ساعة طبعا بقى في سخانات الحمد لله في كل بيت الماء ساعة والدنيا شتاء والدنيا ساعة وانت قايم من دفا وراح تتوضى لا سيما في الفجر ولا في العشاء ولا في المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث حديث أبو هريرة في الصحيح قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره زي ما قال الحافظ الإسباغ الوغير إسباغ الوضوء على المكاره المكاره شدة البرد أيضا وأي علة تانية لأن أنت ما تتوضى بمية ساعة في الدنيا ساعة الدنيا بقى بتبقى إيه ساعة وأنت بيبقى إيه وإيديك بقى بتنشف وتبتلج وممكن تعيط من ساعة واحد من العابدين روى عنه البيهقي في شعب الإيمان أنه حينما قام ليصلي قيام توضأ وكانت مية باردة بقى في السخانات عندنا ولا دفايات عندنا كده توضأ من شدة برد المية وشدة برد الجو وهو قايم يصلي بكى من شدة البرد أخدته سنة هينام سمع صوت بيقول أقمناك وأنمناهم وتبكي علينا يعني إحنا قومناك بالليل تصلي قيام ونيمنا الناس ودي كرامة دي كرامة مننا ليك وفضل مننا عليك نيمناهم وصحناك تبكي علينا. فقام فزعا يستكمل قيامه بالليل. الحاصل ان الوضوء على المكاره نفحة اخرى ربما لا تتأتى اكثر ما تتأتى الا في ربيع العبد، الا في شدة البرد، الا في الشتاء في شدة البرد. لمن اراد ان يتذكر احوال الانبياء، احوال الصحابة، لمن اراد ان يتذكر هذه النفحات وهذه العبادات وهذه الرحمات التي لا تتأتى الا في هذه الاوقات، قيام وصيام وذكر لله، وأيضا الوضوء على المكاره، الوضوء على المكاره. فتذكر أحوال السلف الذين هاجروا وضربوا في الأرض يبتغون من فضل الله أو يقاتلون في سبيل الله، كابن عمر فيما ذكره ابن البخاري تعليقا عنه أنه كان يصلي على الثلج، تخيلوا، وصلى ابن عمر على الثلج. كما علق في هذا الباب أيضا عن الحسن البصري جواز الصلاة على الجمد، يعني الماء الجامد، على الجليد، على الثلج، جواز الصلاة على الثلج أو الماء البارد. أما تسمع بقى الماء البارد، الماء الساقعة دي، تعرف الماء الساقعة دي نعمة، اللي انت مش طايقها في الشتاء دي، ما انت بتسقعها في الصيف بتحطها في تلاجات وتكلفك كهرباء وتلاجات عشان تشربها وتستمتع بيها، وتعرف ان دي من النعمة ومن النعيم. تخيل الماء الباردة دي نعمة ونعيم، هنسأل عنها ربنا يعافينا ويعافيك. في تفسير قول الله تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ذكر ابن كثير وغيره، ما رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل عنه العبد، يعني يوم القيامة، ألم أصح لك جسمك، ألم أصح لك جسمك، مش جعلتك بعافية وجعلتك بصحة وأرويك من الماء البارد وسقيتك مية ساعة مية باردة اللي انت بتعات منها في الشتاء دي، واللي هي بتتوضى منها على المكاره في الشتاء دي، ده نعمة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، وفقدها نقمة، وفقد تذوقها تخيل نقمة. وثبت هذا المعنى في صحيح من حديث حذيفة في تفسير قول الله تعالى أيضا فقاتلوا في باب، فقاتلوا باب بواب البخاري، فقاتلوا أئمة الكفر. قال حذيفة لم يبقى ممن سماهم الله إلا أربع، أربع منافقين. فقام واحد أعرابي قال أنتم أصحاب محمد تخبروننا بأشياء لا نعرفها، فأين الذين يبقرون بيوتنا وينقبون وينقبون بيوتنا أو يبقرون بهائمنا، يسرقوها، بيسرقوا البهائم. ثم تقولهم بتقولي مش فاضل غير أربعة منافقين والحرمية اللي بيسرقوا دول، هم أربعة بس، ده كتير، ما احنا عاملين نتسرق، تتسرق البهائم تتسرق. فقال هؤلاء هم الفساق، الحرمية دول فساق، أما المنافقون أجل لم يبق منهم إلا أربعة، منهم شيخ كبير إذا شرب الماء البارد لا يتذوقه، لا يستطعمه، يعني لا يفرق بين الحار والبارد، أفسد عليه نفاقه حتى مزاجه، أفسده حاسة الذوق، ما بقاش عنده ذوق، كما أفسد المعدة أفسد الذوق حتى أنه لا يفرق بين طعم وطعم ومطعوم ومطعوم وحار وبارد. افتكر لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، شدة البرد من نفس جهنم، شدة البرد كيف كان حال النبي فيها وحال الأنبياء، شدة البرد كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم فيها، شدة البرد كيف كان حال السلف في هذا الليل، في ليل الشتاء البارد. ولهذا معاذ رضي الله عنه، شوف ابن عمر لسه بنقول كان علق البخاري عنه انه كان يصلي على الثلج، صلى على الثلج، خد بالكم، صلى على الثلج. هذا معاذ حينما اشرف على الموت بكى، سئل ما يبكيك، قال انما ابكي على ظمأ الهواجر، يعني الصيام في الحر الشديد، ظمأ عطش الهواجر، الهاجرة شدة الحر، إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء البارد. شفتم ألذ متعة بيتمتع بها معاذ في الدنيا الثلاث حاجات دول، أبكي يبكي عليهم، مش بيبكي على عيال ولا فلوس ولا دنيا ولا، بيبكي على الثلاث حاجات دول. فعلا زي ما قال كتير من أهل العلم إن إحنا في النعمة وفي لذة، نعمة العلم ونعمة الطاعة ونعمة العبادة، لو علمها الملوك لجلدون عليها بالسيوف، لكن إحنا بنقول كلام ممكن يكون يعني احنا ما دقناش طعمه قوي او دقنا طعم البعض والبعض الاخر لم نذقه ولم نتذوقه. شوفوا هم استمتعوا 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 حتى ربنا سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة متاع. وعائشة تصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم وتصف قيام ركعاته كأنها تصف في جمال يعني واحد جميل. تقول لا تسأل عن طولهن وحسنهن لا تسأل عن طولهن وحسنهن. معاذ كان يستمتع بالصيام في الحر والقيام في البرد ومزاحمة العلماء بالركب وبكى على الثلاثة دول. إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء البارد ومزاحمة العلماء بالركب. معاذ بن جبل الأمة إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف. المعاذ الذي يقدم العلماء برطوة اللي النبي أقسم له أنه يحبه وبعثه أميرا ومعلما إلى اليمن. وما أدرك ما اليمن. نرجع مرجعنا لموضوعنا البرد الشديد أسبابه الحكم منه العبادات الخاصة فيه النفحات والرحمات اللي بتتعرض ليها رخص ربنا بقى ورخص النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت بالفعل تعرف يسر الدين من خلال هذا الفصل من العام. تتذكر بقى ان هذا الدين يسر يسر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى كما ثبت في الصحيحين وغيرهما يسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. تتذكر بقى التيسير أن هذا الدين متين فأوغله فيه برفق وأنه بعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. فتجد بقى فصل الشتاء صحيح الدين مبنى على العزائم. وتقدم معنا أن ابن عمر صلى على التلك. وتقدم معنا أيضا أن الصحابة كأنهم أنكروا على عمرو بن العاص أنه تيمم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. فتتذكر بقى الرخص في جواز التيمم مثلا. تتذكر أن التلج ده في شدة التلج لو الدنيا طلعت التلج زي في الشام مثلا دلوقتي بتمطر تلج أن التلج ده طاهر مطهر يجوز الصلاة عليه كما يجوز الوضوء منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد كما ثبت ذلك في بعض أدعية الاستفتاح وثبت ذلك في دعاء على الميت اللهم اغسله بماء الثلج والبرد بماء الثلج والبرد. وحتى ان الحافظ وغيره حافظ ابن حجر في شرح الصحيح قال في شرح لهذه الاحاديث اللي فيها اغسلني بماء الثلج قال لان هو لم يمتهن فهو اطهر من غيري لسه حديث عهد بربي. ماء الثلج غير ماء البرد البرد غير البرد البرد الندى فهو أطهر من غيره. فإذا كان غيره من الماء النازل من السماء هو طهور طاهر مطهر لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولقوله ليطهركم به أيضا فهذا الماء هو أطهر وأطهر لأنه لم يستعمل ولم يمتهن ولم تصل إليه أيدي الناس بعد. فلهذا بالغ صلى الله عليه وسلم وعدل عن ذكر الماء الحار لأن الماء السخنة تغسل أكتر من شأنها أن تطلع الوساخة أكتر لكن قال لا ده بقى أطهر ماء الثلج. افتكر ماء الثلج كده في الشتاء البارد في, في, في ليل الشتاء البارد افتكر ماء الثلج وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي به في أدعية الاستفتاح وكان بيدعي به على الموتى وبيدعي به في غير ذلك اللهم اغسله من الخطايا بماء الثلج والبرد اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد كما في رواية أو نقيني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره أراد أن يتذكر أيضا في الشتاء قصة المطر وأدعية المطر والأمثلة المتعلقة بالمطر وهي كثيرة وهي كثيرة سواء تلك التي تعلقت بالمطر أو بشدة الحر كمثال الذي ضربه الله عز وجل في سورة آل عمران آية 117 في مثل نفقة الكافر قال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوفهم مثل الذين إن الذين كفروا آل الأنبياء إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا من نفقة حتى ولو كان في باب من أبواب الخير، هذه النفقة إيه مثلها؟ مقبولة؟ هتنفعهم؟ أبدا. مثلها كمثل ريح فيها صر، يعني برد شديد، برد شديد فيها صر، أصابت حرث قوم يعني زرع قوم فأهلكت. يعني واحد راح زرع وصرف واستلف والزرعة أثمرت وأينعت وراح يحصد، قبل ما يروح أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أو أصابها ريح وبرد شديد حرقت الزرع، أحوج ما يكون إليها. فكذلك عمل الكافر محابط يذهب إليه يجده كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه. وأيضا قال تعالى كمثل ريح فيها صر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لأحبطن عملك. فعمل الكافر وإن كان فيه نوع بر أو نوع خير كان يصل رحمه مثلا، فهذا حابط ربما الله يعجل له به بعض الطيبات في الدنيا، لكن في الآخرة لا يجده شيئا. كمثل ريح فيها صر أصابت زرع قوم حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وهم اللي ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم كانوا أنفسهم يظلمون. مثل يذكرك أيضا بشدة البرد، القر، الصر، كلمات كلها بتدور حول معنى البرد الشديد، معنى البرد الشديد. أيضا تدور حول معنى، أنا مش عايز أذكر الرخصة بس هذكر المثل الآخر، لو في وقت هذكر الرخصة دي وأتمنى ما أذكرهاش. يعني مثل آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان، وقال الحافظ حسن وله طرق يرتقي إلى الصحة، يرتقي بها إلى الصحة. أنا بقول كده لأن الحديث ده ضعفه البعض، لكن أهو في صحيح ابن حبان وحسنه الحافظ وقال له طرق يرتقي بها إلى الصحة. قال صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخر. أمتي كالمطر، تذكر بالمطر وشدة البرد، هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وهذه الأمة لا فيها الخير إلى يوم القيامة، الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وكيف لا وأمة أولها محمد صلى الله عليه وسلم وآخرها المسيح والمهدي. فلا يتصور خزي على أمة، النبي أولها والمسيح والمهدي آخرها، المهدي المنتظر الحقيقي لا المهدي المزعوم للشيعة والسبئية الروافض. مثل هذا مثل آخر نبوي بخلاف المثل القرآني الذي يذكرك أيضا بالعظات والعبر في شدة البرد وشدة المطر، الصر، شدة البرد، القر، أيضا المطر. تتذكر كما تقدم معنا مدى رحمة الله بهذه الأمة، وأن الله وضع عنهم إسرهم ووضع عنهم الأغلال التي كانت على من قبلهم من الأمم، فجاءت الرخص تترى متعلقة بشدة البرد، متعلقة بشدة البرد، كما تقدم الرخصة في التيمم عند شدة البرد وعدم الاغتسال كما تقدم في حديث عمرو بن العاص. وأيضا هقولها بقى حديث ابن عمر في الصحيح وهو أيضا حاضر، وحديث ابن عباس، وكويس ان احنا هنختم لان ما كنتش احب اقول الرخصة دي. نكتفي بهذا القدر مما جاء حول شدة البرد وسببه الرئيس وما جاء من حكم وتذكر لأحوال الأنبياء والصحابة والصالحين والعبادات التي لا تكون إلا في هذا الوقت، والنفحات والرحمات والأذكار والأدعية وأيضا الأمثلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.